مساك الله خير، ايش هالاقتراحات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا نسي تذكر، وأن يوفقنا لكل خير وهدى. قبل أن نبتدئ بإذن الله جل وعلا في تكملة هذه المجالس الطيبة المباركة، كان أحد الإخوة يعني اقترح وهو عدم الإسهاب في التفصيل في مسائل خارجة عن ما ذكره صاحب الزاد، فهل ترون ذلك مناسبا أم لا؟ وقبل أن نأخذ رأيكم، فأنا أحب أن أنبه الإخوة إلى أن حقيقة يعني في الفترة الماضية نحن توسعنا في ذكر بعض المسائل، والسبب في ذلك أمران. الأول منهما أن باب المعاملات لا إحاطة للإنسان به لكثرته وتفرعه وكثرة المستجدات فيه والنوازل، فيحتاج الإنسان إلى تمرين الذهن، ويحتاج أيضا إلى استعراض مسائل مما ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، تكون عونا له في تقريب ما يمكن أن يجد له من المسائل في إلحاقها بواحد من هذه الفروع. نعم، فهذا من أهم الأشياء التي نحتاج أو لأجلها عرضنا لمثل هذه المسائل، كما أنها في الغالب أن هذه مسائل ذكرها شارح الزاد كصاحب الروض وغيره، فكانت أيضا الحاجة داعية إلى ذكر ما يعرض له الشراح في مثل هذه المسائل، لأنهم جروا على قاعدة في اعتبار ما ذكره الماتن وما يلحق به مما يحتاج إليه. فكان هذان الأمران هما الحاملان على ذكر بعض هذه المسائل، وإلا فلم تكن العادة لنا جارية في مثل هذا في لما كنا في باب مثلا العبادات ونحوها لعدم الحاجة إلى ذلك. على كل حال سنحاول الاختصار، مع أن أيضا قد نحتاج إلى شيء من هذا التفصيل في باب الإجارة على وجه الخصوص وذكر المسائل المتفرعة على ذلك أو المتعلقة به، إن لم يرى الإخوان سوى ذلك. فهل ترون الاستمرار على ذكر بعض هذه المسائل أم لا؟ شو يا شيخ حسين؟ ها؟ جزاك الله خير. أحد آخر؟ ديابي. طيب، على كل حال سنعرض لبعض المسائل في الإجارة، ثم نرى رأيكم بعد ذلك على عن كتب أو عن قرب. فإذا قلنا لكم هل سنحتاج إلى هذه المسألة وإلا فلا. قبل أيضا أن نبدأ، كنا ذكرنا مسألة وهو إذا في باب المزارعة إذا أجر الأرض بجزء مشاع معلوم منها مما يخرج منها، هذه ذكرناها وأشرنا إليها. حقيقة يعني شارح الزاد ذكر أن هذه إجارة، مع أنها مشكلة من جهة إلحاقها بباب الإجارة، لأن الأجرة فيها غير معلومة، فيها جهالة، أليس كذلك؟ ويتعلق بها إشكال. ولأجل هذا قلنا فيما مضى أنها تصح مزارعة. ما الفرق بين قولنا أنها صحت مزارعة أو إجارة؟ قد يقول قائل سمها إجارة أو سمها مزارعة أو أي شيء سميتها، المهم المحصلة أننا يمكن أن نتعاطى بمثل هذا العمل. نقول لا، بينهما فرق، وذلك أننا إذا قلنا من أنها مزارعة فالمزارعة عقد جائز يجوز فسخه، أما الإجارة فهي عقد لازم، عقد لازم. في باب الإجارة لو مثلا تعذر بذل الأجرة فإنه يرجع إلى بدلها قيمة أو مثلا، نعم. أما في باب المزارعة فهي باب الشركة، وهما على ما هما عليه، إن كسبا فهو بينهما، وإن لم يكسبا ذهب عليهما، أليس كذلك؟ فبينهما فرق. ولذلك بعض الحنابلة كالخطابي وغيره قال من أنها لا تصح إلا مزارعة. هذا من سليمان في مسألة إن كان البذر من العامل أو من رب الأرض أو كان من شخص آخر، من شخص أرض ومن الآخر بذر ومن ثالث العمل، وقلنا أن هذه في باب المزارعة كأن الحنابلة يعني منعوها، مع أنهم قالوا بمثلها في باب الشركة. وهذا الحقيقة في شيء من الاستشكال، هو نقل كلام أو نحو مما ذكرنا في كلام صاحب الروض أو عفوا الشرح الكبير والإقناع ومنتهى الإرادات ونحوها، وذكر مثل ذلك عن صاحب عن الشيخ الإسلام بن تيمية قال: وأما المزارعة فإذا كان البذر من العامل أو من رب الأرض أو كان من شخص أرض ومن الآخر بذر ومن ثالث العمل، ففي ذلك روايتان عن أحمد، والصواب أنها في ذلك أنها تصح في ذلك كله، نعم. وأما إذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما إذا كان البذر من المالك، ثم ذكر في ذلك تعليلا لهذا. وهذا أصل شيخ الإسلام في باب الشركة، توسع في صحتها وأنها أقرب إلى تحصيل العدل، وذكر في ذلك كلاما من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه. وذكر عن صاحب الكشاف يعني شيئا مما لا، صاحب الكشاف نقله عن المسألة مختلفة فنترك هذا. على كل حال هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم، استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب الإجارة تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم.
على باب الإجارة ذكرنا الفرق بين الإجارة وبين البيع، ثم نأتي الآن إلى تعريفها. فإن الإجارة من أجر يؤجر تأجيرا، أو من آجر، من آجر يؤجر يؤاجر إجارة، آجر يؤاجر إجارة، وهي بمعنى أو من الأجر وهو الثواب، ومنه سمي الأجر الذي يعطى الإنسان على القربة والعمل الصالح أجرا، لما يكون من إثابته على ذلك وجزائه عليه. فالإجارة مأخوذة من العوض أو من الأجر الذي يعطاه الإنسان على ذلك، وهي في الاصطلاح نعم عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. فلا بد في الإجارة من أن يكون العوض معلوما، وهي إما أن تكون على مدة كان يقول نعم أستأجر منك هذه الآلة لمدة يوم، أو أستأجر منافعك لمدة يوم يخدمه ويصلح له بيته أو شأنه أو نحو ذلك، أو على عمل معلوم كان يقول مثلا نعم تحمل لي هذا المتاع أو تبني لي هذه الدار نعم. فإذا كان ذلك العمل معلوما بتفصيلاته صح، فإذا إما أن تتوجه هي إلى المدة أو تتوجه إلى العمل، وهي في كل الحالين نعم ما لا بد أن تكون معلومة، وهي كما قال إباحة النفع نفع عين، فتوجهها إلى المنافع لا إلى الأعيان، فتوجهها إلى المنافع لا إلى الأعيان. ولذلك سيأتينا بإذن الله جل وعلا في فصل شروط العين المؤجرة أن العقد على منافعها دون أجزائها. إيش معنى ذلك؟ يعني أنه يشترط في صحة الإجارة أن يكون العقد على منفعة الشيء دون عينه، فإذا كان لا يتصور الاستفادة منه إلا بذهاب عينه فإنها لا تكون إجارة وإنما يكون بيعا. فمثل إذا استأجر الإنسان طعاما ليأكله، هل يتصور هذا؟ لا يتصور، لأنه لا يمكن أن ينتفع منه إلا بأكله بإتلافه وإذهابه على صاحبه، فلا يمكن رده، بخلاف المنافع. فالمنافع يمكن الانتفاع من الأعيان في منافعها، سكن الدار، استئجار السيارة والذهاب بها والمجيء نعم، الجمل منفعة الجمل في الحمل إلى مكان كذا وكذا نعم، كلها أشياء كثيرة يمكن الانتفاع منها ثم ردها، يعيد السيارة إلى صاحبها، يسلم الدار إلى مالكها وهكذا، واضح؟ فإذا هي إباحة نفع العين. وكما قلنا أن النفع يصح بيعه كما ذكرنا في باب البيع إذا كان ذلك مؤبدا، يعني أن تنتقل المنفعة إلى شخص، مثل ممر الدار مثلنا لهذا، أليس كذلك في الدرس الماضي نعم، بخلاف إذا كان مدة معينة فهذه هي الإجارة. والأصل في الإجارة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا نعم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقول الله جل وعلا إن خير من استأجرت القوي الأمين. والسنة أيضا دالة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله ابن أريقط ليدله إلى طريق المدينة نعم، وجاءت أحاديث كثيرة في الأجرة في القولية، نهى أن يستأجر أجيرا حتى يبين أجره، ونهى عن أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة تدل على صحة الإجارة. والإجماع منعقد على هذا، قالوا والحاجة داعية إليها من كل وجه. فإن ما يحتاج إليه الإنسان ليس في كل حال يمكنه أن يتملكه، مهما بلغ الإنسان من العز والمال والقدرة والقوة والسلطان، أليس كذلك؟ يعني أن الحاجة إلى الاستئجار لا ينفك منها أحد، فمهما بلغ الإنسان من العز والسلطان والمال فإنه ربما لا يتأتى له أن يملك طائرة، فيحتاج إذن إذا لم يملكها إلى أن يستأجرها لينتقل فيها. ولو كان الإنسان ذا مال كثير، له بيت هنا وهناك وفي المكان الثالث والرابع، فإنه ربما سافر إلى مكان آخر، فإذا لم يكن له بيت ملكا فإنه سيحتاج إلى استئجار، وليس كل الناس يعطي ويبذله بدون مقابل، فكانت الحاجة داعية إلى ذلك. فكيف وأكثر الناس في كثير من أمورهم لا يتأتى لهم ملك الأشياء والقدرة على الانتفاع بها بالملك، فلذلك كانت الإجارة في هذا أو الحاجة داعية إليها. هنا مسألة ذكرها كثير من أهل العلم، نعم، نشير إليها إشارة سريعة، وهي أنهم قالوا أن الإجارة مشروعة على خلاف الأصل أو خلاف القياس. خلاف القياس ما معنى ذلك؟ لكثير من الطلاب سمعوها ونسوها. نعم، غير معروفة أو لا، غير موجودة، معدومة. يقولون قاعدة الشارع أنه لا يباع إلا شيء مقدور عليه، نعم، والإجارة هي إيش؟ إجارة على منفعة موجودة أو غير موجودة، ليست موجودة. فعلى كل حال بيان ذلك، نعم، كيف غير موجودة؟ يعني الآن أنت حينما تستأجر هذه الدار لسنة قادمة، أنت تستأجر نفعها اليوم هذا موجود، يمكن أن تنتفع بها، ليس كذلك؟ لكن منفعة الغد موجودة ولا موجودة؟ ليست موجودة، يمكن أن تسقط الدار، أليس كذلك؟ فلا يتأتى تحصيل هذه. فيقولون أن قاعدة الشرع أنه لا إلا على مقدور عليه موجود ونحوه، نعم. فكان ذلك إذن على خلاف هذا الأصل. هذا الكلام الحقيقة بعض أهل العلم يقول أن 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 التسمية من أنها على خلاف الأصل فيه إشكال، نعم، وممن انتصر إلى ذلك أو ممن انتصر لذلك ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وبعض أهل الأصول، وقالوا أنها الأصل هو ما جاء به النص، فلما جاء النص بصحة ذلك دل على أنه هو الأصل وأنه لا يقال من أنه خلاف الأصل. والأصل في الشرع أنه جاء في كل شيء بما يتحصل منه تحصيل المقصود والوصول إلى الغرض، ولا يكون فيه غرض ولا جهالة كبيرة، وهذا متأت في الإجارة، لأن أكثر الإجارة يؤمن من أن يتحصل منها المنفعة وكذا وكذا وكذا، نعم. إذن ما فائدة الخلاف؟ بعضهم يقول أن الخلاف فيه شيء من أنه يقرب أن يكون خلافا لفظيا، لكن ما جاء من اعتراض مثلا ابن تيمية وغيره أن هذه التسمية ليست صحيحة، هو أن هذا من باب تعظيم الشرع وعدم تمكين العقول أو جعل القواعد حاكمة على النصوص، فالنص هو الحاكم وهو إيش؟ وهو المرد والمرجع. فبناء على ذلك لا ينبغي أن نقول خلاف القياس، وكأننا جعلنا قاعدة أن هذا هو القياس ثم أتينا بالنصوص وجعلناها تعرض على هذا القياس. لا، نقول العكس، القياس والنظر والآراء هي التي تعرض على الشرع. فبناء على ذلك يعني لا يقال من أنها على خلاف القياس، بل هي على مقتضى القياس، وذلك أن الشرع جاء في اعتبار تحقيق المصالح بما يتحصل منه المقصود، فجاء إلى أنه في الإجارات ونحوها في الغالب أنه يتأتى منها القصد، فجاء الشرع بإجازتها حتى ولو كان الشيء يعني كما يسمى معدوما أو ليس بموجود، لأن الغالب حصوله ووقوعه. من أراد أن يرجع إلى ذلك، ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في أول الجزء الثاني أفاض القول في ذلك على يعني كالمراجعة والمناظرة لفقهاء الحنفية في هذا الأصل الذي فرعوا عليه مسائل كثيرة. وابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في مجموع الفتاوى في هذا الموطن وهو أول باب الإجارة تكلم عليها بكلام طويل. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالإجارة من حيث تعريفها في اللغة والإصطلاح وبيان أصل مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع والعقل أو القياس، ثم أيضا ما يتعلق أو ما يمكن أن يرد على ذلك من كلام أهل العلم في كونها على القياس أو على خلاف القياس. يمكن أن نقول هنا أن الإجارة تنعقد، لأنه في باب البيوع ذكر ألفاظ البيع، لكن هنا كأنه اختصر أو يعني أعرض عنها اختصارا. فما بأي شيء تنعقد الإجارة؟ تنعقد الإجارة بلفظها الصريح كلفظ الإجارة والكراء، فإن الكراء في العربية بمعنى الإجارة. نعم، اكتريت هذا يعني استأجرته، وكاريته يعني نعم آجرته. نعم، أو يعني حصلت المؤاجرة بينهما. فإذن بالإجارة أو بالكراء أو بما يدل على ذلك، آخذ منك هذه الشقة شهرا بمئة ريال أو بألف ريال، هذا حقيقته ماذا؟ أنه استئجار المنفعة بعوض، فهو معنى الإجارة. بل لو وقعت بلفظ البيع هل تصح أو لا؟ تقدم معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بذلك، وقلنا فيه إن قيده بما يخرجه عن حقيقة البيع صح، وإلا فلا. الأصل في الشرع أن الألفاظ المجعولة في الشرع لشيء هي له، وإذا أطلقت فإنما تنصرف إليه. تقول بعتك تنصرف إلى البيع، أجرتك تنصرف إلى الإجارة. لكن لو قال بعتك منفعة هذه الشقة أو هذه الدار شهرا، فإنه وإن جاء لفظ البيع فيها، لكن من خلال المعنى أو من ضمن المعنى يتبين أنه قصد الإجارة ولا شك. فبناء على ذلك نقول في مثل هذه الحال يمكن أن يقال من أن هذا اللفظ لفظ دال على الإجارة. فبناء على ذلك لو اختلف بعد ذلك وقال أنا اشتريت هذه الدار بألف، وقال لا أنا أجرته، قال ماذا قلت؟ قال بعني هذه الدار شهرا بألف ريال، فنقول هذه إجارة ولا يصح لك حتى ولو استعملت هذا اللفظ، فهو جاء ما يفسره بمعنى الإجارة. نعم، ثم قال تصح بثلاثة شروط. هذا شروع في شروط الإجارة، هذا شروع في شروط الإجارة. أولها، وذكرنا ما يتعلق بالشروط وكيف أخذ أهل العلم أو استنباط أهل العلم لها، وأن ذلك راجع إلى تتبع والاستقراء، وإلا حتى في العبادات شروطها أركانها واجباتها لم يأتي نص بذلك، لكن نظروا في النصوص وما يتعلق بها فوجدوا أن النصوص تدل على اعتبار ذلك لا محالة، وأنه لا يصح ذلك العقد إلا به، أو لا تصح تلك العبادة إلا بها، فجعلوا ذلك يعني مما يعتبر شرطا أو ركنا أو واجبا بحسب ما توافرت من الأدلة في اعتبار ذلك الأمر. إن كان شيئا سابقا لها فهو شرط، وإن كان شيء في نفس الأمر فهو ركن، لأن الركن من ذات المهية، وأما الشرط فهو خارج عنها. هذا ما تكلمنا عليه فيه وين؟ أول ما تكلمنا عليه لا ها في شروط الصلاة، لما ذكرنا شروط الصلاة ذكرنا الفرق بين الشروط والأركان، وقلنا الشرط الطهارة هي خارج عن حقيقة الصلاة أو داخلها؟ هي خارج، ولذلك يتطهر الإنسان قبل الصلاة. لكن الركوع والسجود هو من ضمن الصلاة أو لا؟ من ضمن الصلاة، فلذلك كان الركوع والسجود ركنا، أما الطهارة شرطا لأنها خارجة يقال عن الماهية، عن الحقيقة، عن حقيقتها. نعم. فإذا هذا وجه. قال أول هذه الشروط معرفة المنفعة، لا بد أن تكون المنفعة معلومة، لا بد أن تكون المنفعة معلومة. نعم. فإذا استأجر الإنسان مثلا دارا فلا بد أن يبين ماذا يحتاج منها، قد يكون السكنة، وقد يكون جعلها مكتبا، وقد يكون ذلك جعلها مصنعا، وقد يكون ذلك لغير ذلك من المصالح، لغير ذلك من المصالح. نعم. لقائل أن يقول، لقائل أن يقول لما اشترط هذا الشرط في باب الإجارة ولم يشترط ذلك في باب البيع؟ لماذا إذا جئت تبيع إنسان أرضا تقول وش تبي تسوي فيها، ماذا تريد أن تفعل فيها، هل تقول له ذلك؟ هل هذا شرط؟ نعم. فلماذا اشترط هذا في الإجارة ولم يشترط ذلك في البيع؟ نريد من الشيبان، من كبار السن، ها، من الذين تخرجوا من الشريعة، ها. طيب ها سيد، طيب ها عندك شيء غير
في البيع؟ أن المنفعة على التعديد، لكن في الإجارة المنفعة هذه
لا عموما في البيع، حتى في ليس في المنفعة، في كل شيء البيع عموما. حسين البيع لماذا لا يشترط فيه معرفة المنفعة؟ لأن مثل ما قال تقريبا سيد هو أن البيع تمليك للعين ليفعل بها ما شاء، ليفعل بها ما شاء. نعم. فانتقلت العين بمنافعها إلى المشتري، واضح؟ نعم. فبناء على ذلك كان له أن يفعل بها ما شاء. نعم. أما في حال الإجارة لما كان المستأجر إنما ينتفع بمنفعتها وعينها متعلقة بمالكها، فلما كان للمالك تعلق أو بقاء تعلق بها كانت الحاجة داعية إيش؟ لمعرفة المنفعة. لماذا؟ لأن المنافع تختلف وقد تؤثر على العين، وقد تؤثر على العين، فيكون ذلك ليس استيفاء في المنفعة فقط، بل هو إضرار، إضرار بماذا؟ بالعين. فلئلا نضر بهذا مالك العين لابد من معرفة المنفعة، لابد من معرفة المنفعة. نعم. ولأجل هذا نعم الأصل في البيع لا يسأل، لكن أيضا لو عرف في باب البيع حتى يعرف أيضا أن قاعدة الفقهاء لا تختلف، وهذا قد تكلموا عليه، لو عرف في البيع أنه ينتفع بها انتفاعا غير صحيح لم يجوز البيع، أليس كذلك؟ ما الدليل على هذا من كلام الفقهاء؟ أنهم قالوا ولا بيع سلاح في فتنة، ولا عنب لمن يتخذه خمرا. فهم إذا عرفوا أن المنفعة غير صحيحة يمنع منها، فإذا حتى ينتفع بالأمور في وجهها، وحتى أيضا في باب الإجارة من باب ألا يضر بألا يضار بالمالك، لأنه لا زال له تعلق بالعين فلئلا يضر بها. نعم. أما المنفعة فالأصل أنه ينتفع بها كيف ما شاء، لكن في باب الإجارة لما كان ينتفع ويضر المالك قلنا حددنا، وباب البيع بابه أوسع فلم يحدد، لكن إذا كان فيه إعانة على عدوان أو سبب حصول شر أو نحو ذلك فيمنع منه حتى في باب البيع. قال معرفة المنفعة. معرفة المنفعة كما ذكرنا أن هذا شرط من شروط البيع، والأصل في اعتبار ذلك شرطا ما هو؟ نعم، ما الأصل في ذلك؟ وش الأصل؟ لا، معرفة المنفعة الآن أنها معرفة أحد العوضين، فلما كانت معرفة الثمن لا بد منها، فكذلك معرفة المنفعة التي هي تقابل العوض، التي تقابل العوض. نعم. فقياسا على البيع فالعوضين لا بد من العلم بهما، فدل هذا على اعتبار العلم به. فكما أنه في باب البيع لا بد من العلم بالمثمن، نعم، العلم بالمبيع أليس كذلك إجماعا، فكذلك لا بد من العلم بالمنفعة إجماعا، لا يختلف أهل العلم في ذلك، لا يختلف أهل العلم في ذلك. ثم هنا قال كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. هذا الذي قول المؤلف كسكن دار هي إشارة إلى ماذا؟ إلى طريق أو كيفية العلم بالمنفعة. والعلم بالمنفعة، نعم، إما أن يكون ذلك بالعرف، والذكر يقول أستأجر منك هذه الدار للسكنة، أو يتعارف الناس على أن هذه الدور إنما تستأجر للسكنة فيكون الأمر كذلك، تستأجر هذه الدار للسكنة، واضح. وإما أن تكون العلم بالمعرفة العلم أو العلم بالمنفعة بالوصف، مثلا خدمة الآدمي هل يمكن أن نراها؟ لكن بالوصف، يقول له مثلا أنا أريدك مدة معينة، أو تعمل لي هذه الأشياء، أنا عندي مثلا إصلاح القهوة وتحضير الطعام ونحو ذلك مما يوصف، أو بناء هذا الحائط طوله كذا وعرضه كذا ويحتاج فيه إلى جعل اللبن أو الحجر أو حملها من المكان الفلاني، هذا وصف أو ليس بوصف؟ هو وصف لها. فإذا إما بالعرف والعلم عندهم به، نعم، كالرؤية في باب البيع، أو بالوصف، وهذا يتفقان فيه أو في طريقته في البيع والإجارة سواء بسواء. هنا إذا قيل كسكن الدار فهذا له عرف، ولذلك قال لو أو في الشراح الزاد يقولون فلو جعلها هذه الدار للقصارة، يعني معمل يعمل فيه النجارة أو القصارة أو الخياطة ونحوها، فلا، أو يجعلها مثلا حظيرة للأغنام، لا يصح ذلك. ولذلك لو استأجرها ثم قال جاء ووضع فيها الأغنام، قال لا، أخرج هذه الأغنام من بيتي، قال لا، أنا استأجرتها ودفعت لك الأجرة، قلنا له أن يحتج عليه وتفسد العقد، لأن إنما استأجرها للسكنة وهذه ليست هي السكنة. طيب إذا استأجرها للسكنة هل معنى ذلك أنه لو جاء شخص ضيف يسكنها معه ينام معه فيها أو لا؟ شو رأيك؟ كيف مقدار العادة والعرف؟ أي نعم، هم يقولون أنه له إسكان ضيف وزائر، هذا جرت به العادة والعرف. لكن لو كان مثلا هذا الشخص زواره كثير، كل يوم يأتيه 20-30-40 شخص، هذا يضر بالمسكن أو لا يضر به؟ نعم، فهو خارج عن العادة أو هو شيء معتاد؟ خارج عن العادة. فلأجل ذلك لما قال سئل أحمد عن هذا قال الرجل يأتيه زوار يخبر بذلك، نعم، قال أرجو أن أخشى أن يكثروا، يعني نقول كأنه يقول إذا كثروا يخبر. قال فالواحد قال لا، إذا كان الواحد والاثنان فلا. في بعض الأحوال قد يكون العرف جاريا بعدم استقبال الضيف أو الزائر، أليس كذلك؟ في البيوتات مثل، نعم، مثل إسكان الجامعة، مثل إسكان الجامعة، مثل الفنادق، أصل الفنادق أنها لا تأذن مثلا بدخول شخص إلى شخص، ولذلك تهيأ أماكن في أول الفندق أو في مدخله ما يسمى بالاستقبال أو غيرها لمجيء زائر أو غيره. فإذا إذا جرى العرف بذلك فيحكم به ولا يصح للإنسان حتى ولو لم يعلموا، فإن الإنسان يلحقه بذلك الإثم. قال كسكن دار وخدمة آدمي، خدمة الآدمي بما جرت به العادة، إذا كان يخدم بالنهار يخدم بالنهار، إذا كان الناس يتعرفون على أنها مدة محددة فيكون مدة محددة، إذا كان ذلك ليلا ونهارا فهم على ما يتفقون عليه بما لا يحصل به إضرار بأحدهما. لكن يخرج من ذلك كما سيأتينا، نعم، ما يحتاجه لوقت طعام وشراب، وما يخرج من ذلك أيضا لحاجة نوم، وما يحتاج لذلك أيضا لحاجة صلاة الفريضة ونحوها. هل تلحق بذلك السنة أو لا تلحق السنة؟ الأصل أن الوقت لصاحب المستأجر، لكن يعني يقول أنها أرجو أن لا يطول وقتها، وقتها قصير يسير، هذا الأصل. لكن لو تشاحوا يمكن، مع أن الحنابلة ينصون يقولون من أنها الفرائض وسننها من أجل ماذا؟ لا من جهة أن السنة محكوم بها، لكن من جهة أن السنة هي سيرة لا تؤثر على الوقت كثيرا، لا تؤثر على الوقت كثيرا. نعم، لكن من أين استثنينا ذلك؟ لأن هذا بلا شك أن إما استثناؤه مقطوع به من جهة الشرع من أن هذه الأوقات حق لله جل وعلا، أو العرف العام من جهة النوم والطعام والشراب، لا يختلف الناس من أن كل أحد لا يقوم إلا بذلك، فكان ذلك عرفا قاطعا حاملا له على ما ذكرنا. نعم، من مثل ذلك تعليم العلم، لا بد، لا يقول تعال أستأجرك لتدريس ابني فقط، لا بد أن يعلم ما أي مادة يدرسه، نعم، وأي المسائل، والعلم يختلف بعضه أصعبه من بعض وبعضه أطول من بعض، فبناء على ذلك لا بد من تحديد ذلك حتى تنتفي الجهالة في هذا، حتى تنتفي الجهالة في مثل هذا. هنا الحقيقة في مسائل كثيرة، لكن سنجمعها بعض ما يرد من المسائل الحادثة بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثاني معرفة الأجرة وتصح بالأجير بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حمالا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بالعقد صاحب أجرة العادة.
قال معرفة الأجرة، فلا بد أن تكون الأجرة معلومة، لا بد أن تكون الأجرة معلومة. فلو أنه آجره، نعم، هذه الدار بدون أن يخبره بالأجرة، نعم، فلا. وهذا يحصل في بعض الأحوال، نعم، يقول لك كم سأستأجرها أو كم أجرتها، فيقول والله ما لم نحدد الأجرة بعد، لكن اسكن فيها وإذا انتهى المشروع، خاصة في الشقق الكثيرة ونحوها، ونظرنا كتبنا عليك في الأجرة ما يقاومها، نقول هذا العقد لا يصح ولا يكون ذلك عقدا صحيحا، ولكل واحد منهما أن يفسخ ذلك العقد ولا يكون ملزما به، ولا يكون ملزما به. سيكون لذلك استثناء سيريده المؤلف بعد ذلك. فإذا لا بد من معرفة الأجرة، والأصل في معرفة الأجرة ما ذكرنا قبل قليل في القياس على البيع، فكما أنه أيضا لا بد من العلم بالثمن في البيع، فكذلك لا بد من العلم بالعوض في الإجارة. فإن الإجارة هي مثل البيع أو شبيهة به من جهة أنها بيع منافع لوقت محدد أو نحو ذلك. فإذا لا بد هنا من معرفة الأجرة، معرفة الأجرة. نعم. قال: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. نأتي إلى الضئر أولا. الضئر من هي؟ اسم للمرضعة، وهي التي تستأجر لرضاعة الصبي، الأطفال الصغار، ويكون أجرتها إيش؟ طعاما وكسوة، الطعام والكسوة. ما صورة هذه المسألة؟ ما صورة هذه المسألة؟ يا حسن، ما دام أنك كأنك لست معنا متعب، ما صورتها؟ أحد يستطيع أن يصورها؟ سليمان؟ إسحاق. نعم. كذا صورتها أن يقول مثلا: استأجرت هذه المرضعة، استأجرتها واستأجرناها لأن ترضع الصبي، على أن نعطيها في الصباح نعم كوبا من الحليب ومدا من أو رغيفا من الخبز نعم أو البر، وبيضة أو بيضتين، وهكذا، وفي الغداء كذا وفي العشاء كذا. هذه صورتها؟ نعم. هذه صورة لا ها؟ ليست هذه الصورة التي قصدوها. إذا كانت الإجارة على هذا النحو نعم فلا إشكال في صحتها، وهذه خارجة عن محل الكلام. فإذا حددوا الأجرة فاتفاقا عند أهل العلم أن الإجارة هنا معلومة، لكن محل الكلام هنا إذا قال مثل ما ذكر إسحاق، قالوا: ترضعين الصبي وعلى طعامك وكسوتك، ما طعامها وكسوتها؟ لم يبين. فهنا نقول: هل يكون هذا صحيحا أو لا؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى قال بصحة ذلك. لما قيل بصحة ذلك؟ قال: لأن الله جل وعلا قال نعم: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن المقصود بهذا بهذه الآية من؟ المرضعة، ليست الزوجة، لأن الزوجة تستحق النفقة والكسوة لا من أجل الرضاع، لكن لأجل الزوجية. نعم. فعلم أن هذه الآية تتوجه إليها. نعم. فقالوا: الآية دالة على ذلك، دالة على ذلك. ثم أيضا قالوا: ما يرد من أن الكسوة والطعام مجهول، قالوا: له مرجع في الشرع، يمكن أن يكون نعم يمكن أن يكون محلا للقياس أو أصلا ينطلق منه، وهو الكسوة في الزوجات والنفقة في الكفارة، الإطعام في الكفارات. قالوا: فلو أنهم اختلفوا، قال: لا، هذا الطعام لا يكفيني، أو قالت: هذه الكسوة لا تناسبني، نقول: يرجعون إلى الأصل الذي جاء به الشرع في الطعام والكسوة فيحكم به. فإذا محل الإشكال أنه قد لا تكون هذه الكسوة أو هذا الطعام إيش معلوما، فهل يصح أو لا؟ فيقول الفقهاء: من أنها في الضئر صحيحة ولا إشكال لمجيء الآية بها وما جاء النص بذلك. وأما ما يرد من الاشتباه أو الإشكال فنقول الجواب عنه ما ذكرناه قبل قليل من أن هذا هذه الجهالة يمكن أن يكون لها مرجع تعلم فيه. فإذا اتفق مثلا أعطاها أحسن الأطعمة أو أحسن الألبسة هما على ما اتفق عليه، لكن متى سنحتاج إلى ذلك؟ إذا حصل بينهما شقاق ونزاع. فإذا قالوا من أنها تصح في مثل هذه الحال. مثل ذلك أيضا الأجير، الأجير يستأجر بطعامه وكسوته، يقال مثلا تعمل عندنا ونطعمك ونكسوك، ليس عندنا لك أكثر من ذلك. طيب لو قال بالسكنة، السكنة معلومة في الغالب أنها تكون معلومة، لكن الطعام إيش؟ متجدد ومختلف ومتنوع ويزيد وينقص، وقد لا يتأتى في طول العام نوعا محددا منه، فلذلك تعظم فيه الجهالة. فإذا نقول حتى في الأجير، لما قلتم في بصحتها في الأجير؟ قلنا قياسا على المرضعة، قياسا على المرضعة، فلما صحت في المرضعة صحت في الأجير، وكان الأمر أو القول بصحة ذلك فيهما، بصحة ذلك فيهما. كيف؟ وأيضا في أبو هريرة جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني أبو هريرة استأجر أو عمل أجيرا على ملء بطنه وعقبة وركوبه، نعم كان يعني يركب مع ينقلونه في بعض المواطن، فلما صح أو دل فعل الصحابة على صحة ذلك وجوازه في الأجير، في الأجير، فإن هذا هو فعل الصحابة وهو مقيس على الضير أو المرضعة على ما جاء به النص وصح به النقل من قول الله جل وعلا. نعم. قال وإن دخل حماما، هذه قرأتها، هذه من المسائل المهمة التي يتأتى فيها الكلام أو يأتي فيها كلام كثير، لعلنا نأتي بهذه. وذكر شراح الروض، شراح الزاد، مسائل مهمة سنأتي إليها ولا شك بعد الانتهاء من هذه المسألة. يقول إذا دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة، يعني هل يصح ذلك أو لا يصح؟ كثير من الناس في عقود الإجارة لا يتفاصلون في الأجرة، يقول أصلح هذه، ثم إذا انتهى قال كم أجرتك يعطيه، أو يركب مع سائق الأجرة ويحمله حتى إذا انتهى قال كم فيعطيه. نعم. فهنا هل هذا صحيح أو لا؟ الحمام ما هو؟ هو مكان الاستحمام، وهذا فيما مضى كان يحتاج إليه كثيرا خاصة في بلاد الشام وما جاورها لشدة البرد، فتكون المياه مسخنة والمكان محفوظا، فيستطيع الإنسان أن يغتسل ويستحم ونحو ذلك. فعلى كل حال إذا دخل الحمام، دخول الحمام شيء عارض أو متكرر؟ متكرر، فالناس معتادين على الأجرة فيه، لا يكادون يختلفون في ذلك. فما كان هذا شأنه مما جرت به العادة بأجرة معينة، نعم، فإنه لا يحتاج فيه إلى أو يصح بأجرة العادة، ولأجل هذا قال بأجرة العادة، فدل أن متعلق الحكم هنا ما كان من الأعمال معتادا عند الناس وله أجرة معلومة، واضح؟ فبناء على ذلك نقول يصح فيه. مثل الآن الركوب في سيارات النقل العام أو سيارات الحافلات، الغالب أن الأجرة فيها محددة معلومة ويعرفها الناس الصغير والكبير وكل الناس يعلمون ذلك، هذه أشياء متكررة ويحتاجها الناس فإذن لا يحتاج فيها. أما ما سوى ذلك إذا لم تكن العادة جارية بها فلا يصح ذلك إلا بالتعاقد، فلا يصح ذلك إلا بالتعاقد. فالمؤلف رحمه الله تعالى إذن صحح مثل هذه المسائل بدون عقد، لا لأن اشتراط الأجرة ليس بلازم، بل ذكر في مقدمة كلامه أن الأجرة شرط في صحة الإجارة. إذن ما وجه تصحيح هذه مع عدم تعاقدهما على الأجرة؟ قلنا لأن الأجرة وإن لم يكن منصوصا عليها فإنها معلومة بالعرف والعادة، فإنها معلومة بالعرف والعادة. ولذلك لو اختلفا وطلب أجرة أزيد، أو لم يدفع المستأجر إلا أجرة أقل، رجعنا إلى أجرة العادة والمثل، أجرة العادة والمثل. هنا دخول الحمام، دخول الحمام له يعني مسألة متعلقة بهذا، ليست هي يعني سبب مساق المؤلف للمسألة لما ذكرنا، لكن فيها إشكال من جهة أخرى، وهو أن الأجرة على شيء معلوم أو غير معلوم. ها، ما هو ما دامنا معلوم؟ أن تقول غير معلوم. أي طيب، ماذا في أحد يقول أنه معلوم؟ إيش؟ الماء غير محدد. طيب ماذا تقولون؟ إيش تقول يا كذلك؟ طيب، هو الحقيقة أنهم يقولون هل المعقود عليه هو الدخول والبقاء في ذلك المكان أو هو استعمال الماء؟ الماء قد يستعمل ماء كثيرا أو لا، فبعضهم لأجل ذلك يقول أن محل العقد هو الدخول إلى هذا المكان والجلوس فيه ونحوه، والماء يكون تبعا لأن الناس يستسهلون الماء ويشتركون فيه، مع أن الاشتراك ليس في الماء المحاز، لكن مع ذلك قالوا هذا. لكن قالوا أنها وإن كانت هذه أشياء يتفاوت فيها الناس، إلا أن التفاوت فيها يسير، أن التفاوت فيها يسير والعفو فيها كثير، يعني الناس يتسامحون حتى ولو زاد الماء يسمح عنه ولا يغفل ذلك. وهذا الذي ذكرناه في مثل مسألة إيش هي، ما يسمى بالبوفيه المفتوح، ما هي بيع ليست إيجار، لكن هل هو بيع لشيء محدد أو لا؟ لا، يمكن يدخل واحد ويأكل أكل اثنين أو ثلاثة، يمكن يدخل واحد ولا يأكل شيء. فهل هذا يقال أن أيضا أن العقد عقد إجارة وهو الجلوس في هذا المكان ونحوه، أو أن العقد هو الأكل لكن هذا مما يتقارب فيه الناس وتدخل فيه ما زاد تدخل فيه المسامحة؟ هذا وجه من يقول بجوازه هو أو قياسا على قولهم في الحمام، ويقولون ما زاد يتسامح الناس فيه. أما من لم يساوي بينهما قال من أن البوفيه المفتوح لا يجوز حتى يبين ما يأكله وما لا يأكله. فهذا يعني كتوضيح أو مسألة الشيء بالشيء يذكر، فنذكر هذه المسألة هنا. لا أيضا من المسألة، ما دام أننا ذكرنا هذه سنعود إلى المسألة الضئر. الضئر المعقود عليه في الأجرة ما هو؟ هل هو اللبن أو غيره؟ العناية بالطفل يعني ليس اللبن. مقتضى كلامك أنه لو انقطع لبنها وهي تنيمه وتقيمه وتغسله أن عقد الأجرة باقي، أليس كذلك؟ هذا مقتضى كلامك، وهو لم يقولوا كذلك حقيقة. حتى الحنابلة وهم يعني شديدين في هذا قالوا أن المعقود عليه هو الأمر، المعقود عليه الأمران جميعا، العناية بالطفل واللبن. ليش هم ودهم ما يقولون اللبن؟ لكن يعلمون أنه لو جف ضرعها، جف صدرها فثديها، فإنهم يقولون بانفساخ عقد الإجارة، لأنها لا يمكن لأحد أن يترك طفلها عند هذه لأجل أنها تعتني به فقط، هم أصل أذى. فيقولون طيب كيف تقولون بالإجارة على اللبن واللبن شيء يذهب ويتلف؟ فهم يعني تكلفوا هنا وقالوا أن هذا إيش؟ قالوا أن هذا شيء لازم، لأنه لا تقوم حياة الإنسان إلا به، فاستثني من القاعدة العامة، فاستثني من القاعدة العامة، وهو أن الإجارة على المنافع ليست على الأعيان. هذا يعني كلام الحنابلة. ولذلك حتى في البئر، وهذه شرحناها، في البئر إلى أي شيء تتوجه الإجارة؟ لو استأجر الإنسان بئرا يقولون على الدلو والحبل وما يستعمل من آلة ونحوها وما جعل في البئر من، أما الماء ليس هو محل العقد. لكن الظاهر أنه قصد الماء، بدليل أنه لو جفت البئر لتوقف وانفسخت عين الإجارة، فيحصل فيه الإشكال. ولذلك حتى الحنابلة هنا يعني فرقوا بينهما، ففي مسألة البئر قالوا ويدخل الماء تبعا، يعني لا يقصدونه، أما في الضئر لا يقولون داخل. لكن الإشكال أنه حتى لو توقف الماء في مثل كراء الأرض التي فيها بئر أو نحوها فإن تنفسخ الإجارة ولا شك. لكن يمكن أن يقال، وهذا على سبيل التفقه، يمكن أن يقال أن ما من شأنه أن يوجد شيئا فشيئا وإن كان أعيانا تتلف، فيمكن إلحاقه بالمنافع من جهة استوائهما أو اشتباههما في ماذا؟ في تجددهما ومجيئهما شيئا فشيئا. يعني اللبن يأتي يوم فيوم مثل منفعة الدار، يسكنها يوما فيوما، أليس كذلك؟ البئر كل ما أيضا حمل منها ماء جاء ماء، فكأنها كانت مثل المنافع، أقرب ما تكون شبها بالمنافع. فيمكن أن يقال أنهما هذا، وبهذا نخلص أو يبعد عنا الإشكال الذي يرد على هذه الأشياء، يبعد عنا الإشكال الذي يرد على هذه الأشياء. إنه الله اليوم ما أخذنا شيء على هذا، نحتاج إلى هذا ولا ما نحتاج إليه؟ وش تقول يا شيخ حسين؟ أنا ما قلت ترى أن حسين هو صاحب الاقتراح. ولذلك قالوا في الضئر، قالوا لا بد من، حتى في صحة الرضاع لا بد من وجود أربعة شروط: معرفة الطفل بالمشاهدة، لأن الضئر تعرف هل هو ذا، ومعرفة العوض، ومعرفة ومكان الرضاع، والمدة. أربعة أشياء لا بد أن توجد حتى تصح الرضاع فيها. ولذلك قالوا حتى في باب الرضاع أنه لا يصح فيه الاستنابة، فإن الأجرة لو لم تستوفيها أنت لك أن تقيم أحدا يستوفيها مكانك، نعم، إلا في الرضاع. لماذا؟ يقولون لأن الأطفال ليسوا على حد سواء، ولا يمكن أن نقول ما يرضع إلا كذا أو كذا أو كذا مثل ذلك الطفل، لأنه لا يتأتى هذا. فمن المسائل المهمة الحقيقة، وذكرها صاحب الروض، وهي من أهم المسائل وأكثرها وقوعا، وقال صاحب الروض فإن آجره بعمارتها، هل يصح ذلك ولا لا يصح؟ أذن؟ طيب بقي دقيقتان. طيب يعني نتفقه فيها قليلا ونجعلها بداية اللقاء القادم بإذن الله. وش تقول فيها يا حسين؟ إن اليوم أو نذهب بعيدا إلى أهل تشاد؟ ها؟ وش تقولون؟ يصح؟ لماذا؟ بعمارتها، ايش يقصدون اول شيء بعمارتها؟ يعني صيانتها، اصلاح ما يكون من الخلل فيها، إذا انطفأ سراج نعم أصلح، إذا خرب جدار أصلح، يعني وما نحو. هل يصح أو لا يصح؟ لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيك. العوض هل سيكون معلوما أو ليس بمعلوم؟ ليس بمعلوم، لا أدري كم سينطفئ من السراج خلال السنة من الأنوار، أليس كذلك؟ لا أدري هل سيسقط جدار صغير أو يمكن أن تسقط الجدران كلها، وقد لا يسقط شيئا ولا يخرب شيئا. فإذا نحن علمنا الأجرة أو لم نعلمها؟ قد حتى ولو قال بمئة ألف وإصلاح الأنوار وصيانة البناء، لأن قد ترتفع هذه مع المئة ألف يدفع خمسين ألفا وقد لا يدفع شيئا ألبتة، فبناء على ذلك يلحق به الضرر، فتكون الشرط الذي ذكره الفقهاء غير متحقق. في الواقع ماذا؟ أن هذا أصل شائع في عقود الإيجارات، خاصة لدى الشركات، الحكومة، يعني المؤسسات الحكومية وغيرها، أليس كذلك؟ فالحقيقة أن هذا تعتبر فيها إشكال وفيها فساد من هذه الجهة. هل يمكن تصحيح ذلك العقد؟ هل يمكن تصحيحه؟ يمكن ولا ما يمكن؟ ان نشوف الاخوان، ودنا نسالهم هنا بس اشوفهم اليوم مشغولين او ها؟ لا كل شيء. شكرا سيد، انا ودي ترى حتى اللي انا بعض الاخوه لا انسى اسماءهم اللي ما يرفع يده ويشارك المشاركه هنا. هو يمكن اصلاح ذلك العقد بشيء، أن يقال أصلحها وحسابها من الإجارة أو حسابها علي، فهنا تكون الإجارة معلومة، كأنه إيش أجره بأجرة معلومة وإيش وأنابه في الإصلاح، كأنه وكيل عنه في الإصلاح. هل يمكن بطريقة أخرى أن لو أجره مثلا الدابة على علفها على أن يعلفها أو لا؟ هم يمنعون ذلك، وسيأتي أو لعلنا نقف مع كلام لابن تيمية في هذا، يعني يمكن القول بالتصحيح. هي نفسه، لا عقود الصيانة في أصلها غير، سيأتي لكنها قريبة منه، قريبة منهن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.